قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال مجاهد وقتادة: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر والفاجر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا تلبسها على غدر ولا ظلم ولا إثم، البسها وأنت بر طاهر. قال الضحاك: عملك فأصلح. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن والقرضي: وخلقك فحسن. وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة له. والقول الأول أصح الأقوال، ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن، ولذلك أمر القائم بين يدي الله بإزالتها والبعد عنها. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع، لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتها، والكسفة العبوس، ويكون هنا بالألوان الداكنة، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر وليس عليهما. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في المشكاة وغيرها: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك وترك الفضلات. وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وأخرجه ابن ماجه ولفظ الترمذي: اتق المحارم. وما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا هو لفظ ابن ماجه، وقد حسنه الألباني في السلسلة: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. قال الشبلي: رحمه الله: الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورع في الباطن هو أن لا يدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقيل: من دق في الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. وقال الحسن رحمه الله: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال بعض الصحابة رضي الله عنه: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. قال صاحب المنازل رحمه الله: الورع توق مستقصا على حذر أو تحرج على تعظيم، يعني أن يتوقى الحرام والشبه وما يخاف أن يضره، أقصى ما يمكنه من التوقي، توق مستقصا على حذر. والتوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى من إظهار نزاهة وعزة وتصون أو أغراض أخرى، كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءات تصونا عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. قوله: أو تحرج على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم الرب سبحانه وتعالى إجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه. قوله: أو تحرج على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم الرب جل وعلا إجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه. فالورع عن المعصية إما لخوف أو تعظيم، واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، وإلا فلو خلى القلب من تعظيمه لم تستلزم محبته ترك مخالفته. قال: وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. هذه 3 فوائد من فوائد تجنب القبائح: إحداها صون النفس وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقها وحل زمامها وأرخاه ودساها ولم يصنها عن قبيح. فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس، وأما توفير الحسنات فمن وجهين: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. الوجه الثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات أو حبوطها، كما في منزلة التوبة أن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلا بد أن تضعفها قطعا، فتجنبها يوفر ديوان الحسنات، وذلك بمنزلة من له مال حاصل واستدان عليه، فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات. وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، فإن العبد كما في الحديث إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره، والإيمان هو نور في القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا، فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر تعالى أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين في نفاقهم بكسبهم، فقال: والله أركسهم بما كسبوا. وهذه الأمور الثلاثة وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبه عنها، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويتطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب ببهجته ويوهي قوته. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثانية حفظ الحدود عند ما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة، وتخلصا عن اقتحام الحدود. يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع فهو يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانته وخوفا عليها أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها، فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة، وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر ونورها أن يذهب، وهو معنى قوله إبقاء على الصيانة. وأما الصعود عن الدناءة فهو الترفع عن طرقاتها وأفعالها، وأما التخلص عن اقتحام الحدود فالحدود هي النهايات، وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده، فمن اقتحمه وقع في المعصية. وقد نهى الله عن تعدي حدوده وعن قربانها، فقال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال وأول الحرام، فحيث نهى عن التعدي فالحدود هناك أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. يقول سبحانه لا تتعدوا ما أبحت لكم ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، وهو اقتحام الحدود. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى الدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. الفرق بين شتات الوقت والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب والنفي والإثبات، فإنه يتشتت وقته فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة، فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغير الله. فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده وإرادة وجهه وخشيته وحده ورجائه وحده والطلب منه والذل له والافتقار إليه عن عبادة غيره وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له والافتقار إليه. وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية، لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثالثة تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم. فأدب أهل هذه الدرجة أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. وأما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع فمعناه أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد وجمعيته على الله تعالى فيه عن كل حال يعارض هذا الفناء والجمعية. وعلى هذا فالورع الخاص الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمر والبقاء به فرقا وجمعا. الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل، وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والمعرفة تثمر حسن الخلق، والفكرة تثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة، وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ومعرفة النفس ومقتها يثمر الحياء من الله تعالى واستكثار ما منه واستقلال ما منك من الطاعات ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان. وصحة البصيرة تثمر اليقين، وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. وملاك ذلك كله أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، الثاني ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك. فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش، ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها. أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك.